أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وابتدوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبق في الآيات الماضية ما أورده الله عز وجل وذكره في كتابه عن الكافرين وجزائهم، حيث بين على أن الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل ويوحدوه ويعبدوه العبادة الحقة ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه وكفروا بذلك، فإن جزاؤهم النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ومن أسلوب القرآن على أنه يذكر الكافرين وجزاءهم ثم يذكر المؤمنين الطائعين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر جزاءهم حتى يكون الإنسان بين الرغبة والرهبة، يكون خائفا من الله عز وجل ويرجو ثوابه. هذه الآية الكريمة التي سمعنا تلاوتها يقول الله عز وجل فيها مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان هو النطق باللسان ثم التصديق بالقلب ثم العمل بالجوارح، كما جاء في حديث جبريل حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم. فالإيمان المشار إليه هنا هو أن يؤمن الإنسان بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية، ولم يدخل به المشركون بالتوحيد حتى يأتوا بتوحيد الألوهية، لأن الله عز وجل قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لم ينفعهم ولم يدخلوا به في الإسلام حتى يعبدوا الله وحده ويجعله هو الإله وحده ويتوجهون إليه بجميع أعمالهم القولية والعملية. هذه الآية فيها الإيمان، آمنوا، بشر الذين آمنوا، أي آمنوا بألسنتهم وقلوبهم ثم صدقوا ذلك الإيمان بأعمالهم كما قال تبارك وتعالى وعملوا الصالحات. لا يكفي الإنسان أن ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه، فلا بد من العمل. الذين آمنوا أي آمنوا بالله عز وجل أنه الإله المعبود وحده لا شريك له. وفي حديث معاذ في صحيح البخاري لما بعثه إلى اليمن قال إنك تجد قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة تدعوهم إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فادعوهم إلى الصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادة من أركان الإسلام، فإذا قبلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أي الدعوة أولا للشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. هم كانوا يعرفون الله أنه الخالق الرازق، لكن لا يشهدون له بمعنى أنهم لا يعبدونه وحده، وإنما يعبدون معه آلهة متعددة كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأخبره أنهم إذا شهدوا بالوحدانية لله عز وجل ولرسوله بالرسالة أن يخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه الصلوات التي يؤديها المسلمون، فإنهم اعترفوا بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة المفروضة. إذن أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام هو الشهادة لله بالوحدانية، ثم بعد ذلك الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا إذا اجتمع فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلا بد أن تكون هذه الأعمال لله ليس له فيها شريك، لا يرأي الإنسان بأعماله في الدنيا ولا يدعو غير الله ولا يتوجه إلى غير الله، بل يكون عمله لله وحده. الأمر الثاني أن يكون متابعا في هذا العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع، ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي إنسان يعمل عمل يريد أن يتقرب به إلى الله يريد عليه الثواب من الله إذا لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. والإيمان كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. في حجة الوداع أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا قالت عائشة لمسروق ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الدين كامل والرسول بلغ، فأي إنسان يأتي بعمل لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والبدعة مردودة على صاحبها. جاء في حديث العرباض بن سارية في الحديث الذي فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الدين كامل، ما على الإنسان إلا أن ينفذ ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة أن تخترع عبادة من عند نفسك، لا في الذكر ولا زيادة في الصلوات ولا أي كيفية يدخلها الإنسان على العبادة التي يريد من الله عز وجل أن يثيبه عليها. الذكر، الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فهذه الآية بيّنت على أن المسلم يذكر الله في كل أحواله قياما وقعودا وعلى جنوبه. الإنسان لا يكون إلا في حالة من هذه الثلاث، إما قائم وإما ماشي وإما مضطجع، والله أمرك أن تذكره في هذه الأحوال كلها. وأثنى الله على الذاكرين والذاكرات في كتابه وأنه أعد لهم أجرا عظيما، ولكن الذكر هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله عز وجل، فأخبرنا على أن الذكر يكون بعد الصلوات بالتسبيح المعروف، سبح 33 ونكبر 33 ونهلل ونكبر ونحمد الله 33 ونختم هذا بلا إله إلا الله، ثم التسبيح والتكبير والتحميد مستمر، الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تذكره دائما وعلى كل حال من أحواله، ما عدا الحالات المعروفة المنصوص عليها حينما يكون الإنسان في حالة لا يمكنه أن يذكر الله فيها، في بيت الخلاء، في الأماكن التي لا يذكر الله فيها، وإنما يستعاد من الشيطان عندما تدخل بيت الخلاء وعندما تخرج، فهذه الأماكن هي التي يقف الإنسان عن ذكر الله عز وجل فيها، ما عدا ذلك فدائما يكون على ذكر لله عز وجل. ولهذا لما سأل الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه أن يعطيه وصية، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لكن كثير من الناس أدخلوا على هذا الذكر بعض الطقوس، بعض الشروط، الكيفيات، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. مثلا في بعض الأماكن لبعض الناس لابد أن يكون هناك شيخ ويأتي مجموعة وفي أوقات محددة، إما في الليل وإما في النهار وإما بعد الصلاة، أوقات محددة معينة لعمل الوظيفة. ومعنى هذا أن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور تفوت هذه الوظيفة ويفوت هذا الخير. الله عز وجل أباح الذكر لكل إنسان في كل وقت، لكن هؤلاء يقولون لا بد يكون الذكر مع الشيخ الفلاني، هو يقول الكلمة والمجموعة يردون عليه حتى ينتهي الذكر في هذه الحلقة. معنى هذا أنه لا يتمكن من الذكر إلا من حضر إلى هذه الحلقة، قد يكون محله بعيد لن يجد يعني شيء ينتقل إليه عليه حتى يصل هذا المكان ويفوت عليه، فمعنى ذلك أنه فاته الخير. والله عز وجل لم يجعل في الدين من حرج، الدين يسر، الله يسر على عباده الدين. ولهذا حينما شكى الفقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني الدثور المال الزائد عن الحاجة، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم مال يكفي لحاجاتهم وعندهم زيادة يتصدقون، ونحن فقراء ما عندنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بشيء إذا فعلتموه لن يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. فعلمهم هذا الذكر الذي بعد الصلوات، هل تذكرون بعد كل صلاة تسبحون 33 وتحمدون الله 33 وتكبرونه 33 وتختموها بلا إله إلا الله تكون 100؟ فالفقراء بعدما صلوا ذكروا الله بهذا الذكر. الأغنياء كانوا يحضرون صلاة الجماعة، ما يكونوا مشغولون بتجاراتهم وبيعهم وشرائهم ولا يحضرون صلاة الجماعة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة تركوا العمل وجاءوا لعبادة الله عز وجل، فإذا انتهوا رجعوا إلى أعمالهم. فسمع الأغنياء الفقراء يقولون ذلك القول فعملوا مثلهم، فاشتكى الفقراء مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم رسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة، أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فهم تعجبوا وقالوا هذا كثير، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها. أوقاتنا تضيع في الكلام الذي لا قيمة له، وهذا التسبيح الذي تضاع فيه هذه الحسنات يمكن في 5 دقائق تسبح 100 تسبيحة في 5 دقائق، فكيف إذا سبحت أكثر؟ فعلى المسلم أن يغتنم حياته في هذه الدنيا ولا يضيع منها وقتا لأنها محسوبة عليه، ويوم القيامة يكون هناك الندم على ما يفوت في هذه الدنيا. يندم المقصرون، والعاملون يندم على أنهم لم يستزيدوا من هذا العمل الذي يستفيدوا منه، يعني الندم للجميع، لكن فيه فرق بين الخاسر وبين الشخص الذي عمل الأعمال. الذي عمل الأعمال يندم على أنه لم يزد من تلك الأعمال، والمقصر يندم على تقصيره. والله عز وجل كما قلت سهل على عباده العبادات والأعمال التي يكسبون بها الحسنات. ليس الحسنات مختصة بأهل الأموال، وإنما هي للناس جميعا، وعليهم أن يتنافسوا في ذلك، وليتنافس فيه المتنافسون. قراءة القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فانظر كم حرف القرآن، وإذا واظبت على تلاوة كتاب الله عز وجل كم الحسنات التي تكسبها. وتقرأ القرآن بتدبر، نسمع لهذه الآية ونتدبر ما فيها، وليس المقصود من القرآن يقرأ هكذا هدا لا يدري ماذا دل عليه القرآن، بل يتفهم لمعانيه. هذه الآية وبشر الذين آمنوا، من المبشر؟ المبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبشر من هم؟ المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذي يؤمن بقلبه ولسانه ويعمل بجوارحه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بأي شيء يبشرهم؟ بأعظم بشارة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات هي البساتين الكثيرة، وما في الآخرة من جنات ومن فواكه ليس في الدنيا إلا الأسماء، والحقائق تختلف، لكن لو لم نخاطب بشيء نفهمه كيف يكون قيام الحج علينا، وكيف يكون طمعنا في ذلك الذي يبشرنا الله عز وجل به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول جنات تجري من تحتها الأنهار. في سورة أخرى مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وبعد هذا كله مغفرة من الله ورضوان، أعظم من ذلك جميعا. هذه الجنة التي يبشر بها المؤمنون فيها هذه النعم التي ينعم الله بها على من؟ على المؤمنين العاملين الصالحات. هنا جاء وصف الجنة في آيات كثيرة، ومنها ما سمعتم: أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وسيأتي يعني ذكر الزوجات، ذكر الأزواج. نحن في الدنيا لو لم نعرف العسل، وأخبرنا الله عز وجل بأنه سيعطينا من هذا النوع في الآخرة، ونحن ما ندري ما هو العسل، معنى ذلك ما ندري بأي ما هو العسل هذا، ولكن نحن نعرف العسل، نعرف الماء الذي به حياة المخلوقات جميعا، نعرف اللبن، ولكن لا صلة بين حقائق هذا اللبن وذاك اللبن، ولا هذا العسل ولا ذاك العسل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فيها تختلف. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا الجزاء العظيم يجب على المسلم أن يعمل هذه الأعمال التي توصله إلى ذلك الجزاء، لأن هنا فيه بشارة ولأناس معينين بأوصافهم المذكورة، وفي شيء مبشر به، وفيه سبب يوصل إلى ذلك الشيء المبشر به. هذه كلها موجودة هنا. السبب هو الإيمان بالله والأعمال الصالحة، وبحمد الله الإنسان يستطيع أن يعمل هذه الأعمال، والله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس المطلوب منك أن تؤدي أكثر مما تطيقه، ولكن عليك أن تعمل، وهذا العمل هو السبب بعد الإيمان بالله عز وجل للوصول إلى هذه الجنة التي فيها هذه الأشياء التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حينما تأتيهم الفواكه والنعم التي أنعم الله بها عليهم يشبه بعضها بعض في الحسن وفي اللذة، فكلما جاءهم شيء قالوا هذا هو نفس الأول، لا فرق بين هذا وذاك. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يشبه بعضه بعضا، إما في اللون وإما في الطعم وإما في الرائحة، فهي كلها متشابهة، أي متشابهة في الحسن واللذة. ثم أيضا أخبر أن لهؤلاء إضافة بعد أن ذكر مسكنهم الذي يسكنون فيه وهو الجنة، وهي أعظم مسكن، ثم هذا الرزق الذي يأتيهم ويأتيهم بدون تعب وبدون تكلف، بل كلما خطر بقلب الإنسان شيئا جاءه، أيضا أخبر بأنهم أيضا يعطون أزواج. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يشتغل ويعمل يصلح له بيت، ولكن يبغى زوجة، فإذا تحصل على المسكن الطيب يبحث عن زوجة، فإذا جاءت الزوجة الطيبة ارتاح في هذه الدنيا، عنده مال، عنده رزق، عنده بيت، عنده زوجة. الله عز وجل بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بهذا المسكن العظيم وهو الجنة التي فيها القصور وفيها كل شيء يخطر على بال الإنسان، ثم هذا الرزق الذي يأتي بدون تعب، لأن التعب والتكليف هو في الدنيا. إذا مات الإنسان ودخل الجنة خلاص ما عليه عبادة، لا صلاة ولا صوم ولا أي عمل، ما فيه إلا النعم الدائمة، يعني هو مؤبد يعني خالد في هذه الجنة لا يموت، وهذه الأشياء أمامه لا تفنى، ولو فيها أزواج مطهرة. لم يقل مطهرة من كذا من نوع معين، وإنما ذكر مطهرة مطلقة، مطهرة في الخلق والخلق، قاصرة الطرف لا تنظر إلى غير زوجها، والمقصود بذلك تلك الأزواج الحور العين. وكما قلت لو لم نعرف الزوجات في هذه الدنيا وبشر الله عز وجل بأن هناك حور عين ما ندري ما هو، ماذا نصنع بالحور العين؟ لكن حينما تعرف أن الحور العين زوجات وأنت تعرف الزواج في الدنيا، إذن تفهم تلك البشرى أو ما بشرت به وما تنعم به في الآخرة. هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى وهي من الله عز وجل لعباده، لا يستحقها إلا من وصف بهذه الصفة، وهو الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة التي يقوم بها. الإيمان الذي لا تشبه الشائبة، لا يكون عنده شك ولا ريب في أن الله وحده هو الخالق وهو المعبود، فلا يتوجه بعبادته لغير الله عز وجل. وأكرر دائما على إخواني معنى العبادة، بحيث أنهم لا يظنوا أن العبادة هي الصلاة وحدها، لأن ما يحدث للناس من أخطاء وهم لا يقصدون إلا الخير، ولكن الخير له طرق. العبادة كما عرفوها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فالدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوجه بأعمالنا إلا إليه. الخوف المنهي عنه ليس الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي تخاف من سبع، تخاف من سيارة تدعسك أنت في الطريق، هذا لا شيء فيه. لكن كونك تخاف من إنسان حي أو ميت بأنه يضرك من دون الله، وأنه يؤثر في نفسك أو في أولادك أو في مالك، هذا هو الخوف المنهي عنه. هذا الخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله عز وجل. الدعاء لا تدعو إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما يجيب المضطر إلا الله عز وجل. إذا لا نصرف شيئا من عباداتنا لغير الله عز وجل، لا دعاء ولا خوف ولا رجاء ولا توكل، وإنما ذلك كله نتوجه به إلى الله عز وجل. وهذا هو الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم، يعني في توحيد العبادة، في توحيد التوجه إلى الله بأعمالنا. لأنه حينما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عندهم آلهة متعددة. وحينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها وجد على الكعبة 360 صنما، هذه 360 كل مجموعة أو فرد له صنم يتوسط به إلى الله، وقال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نحن نتوسط بهم حتى يقربون إلى الله، وهم يعرفون الله أنه خالقهم ورازقهم وأنه الذي يميتهم، لكن يتوسطون بتلك الآلهة إلى الله عز وجل. ما الفرق بين هذا وبين إنسان يذهب إلى قبر ولي ويذبح له ويدعوه من دون الله ويطلب منه الشفاعة أو يطلب منه أن يشفي ولده أو يرد غائبه؟ ما في فرق بين هذا وهذا. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، لأن هذه تحبط عمله، والله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أمته، ولئن أشركت ليحبطن عمله. فأي إنسان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يطلب شيء من غير الله لا يقدر عليه إلا الله. أما كونك تستعين بأخيك في شيء يقدر عليه، عندك حاجة ثقيلة ما تقدر تشيلها، قل شيل معي، تطلب منه أن يأتي لك بشيء يساعدك، هذا ما في شيء. إنسان حي تطلب منه هذه الأشياء، لكن إنسان ميت أو إنسان غائب ليس موجودا تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك الأكبر. وينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأمور التي قد تدخل عليه وهو لا يشعر بها، ويسمونها بعض الناس الذين لغرض آخر من الأغراض يقول هذا توسل بالصالحين. التوسل ليس كذلك. التوسل أن يتوسل الإنسان إما بعمله هو بعمله الصالح، وإما يطلب من إنسان الدعاء وهو يؤمن على دعائه، وإما أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنا أعطيكم أمثلة على هذا حتى يتبين للإنسان على أن التوسل هذا هو المقصود به، وليس التوسل أن تذهب إلى قبر إلى ولي وتطلب عنده شيء أو تطلب منه شيء، لأن التوسل بدعي وشركي. كونك تطلب من صاحب القبر أن يدفع عنك البلاء أو يرد غائبك إذا كان مسافر، أو المرأة تطلب ولد ما حصلت ولد، أو ينزل الغيث، هذا كله شرك بالله عز وجل، أو تذبح له، هذا كله شرك. فصلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل هذه الأعمال. التوسل المشروع مثل الجماعة الذين دخلوا في غار ثلاثة، والحديث صحيح البخاري، خرجوا فوصلوا في جبل وفيه غار، كلكم تعرفون الغار، فتحة في الجبل، فدخلوا فيها إما من الشمس وإما من المطر، نزلت عليهم صخرة فسدت الباب، ما حد يعلم عنه. وهم في هذا المكان، من الذي زحزح عنهم هذه الصخرة؟ كل واحد منهم قال تعلمون أننا في هذا الضيق ولا يدفع عنا إلا الله، فكل واحد منكم يعلم أنه عمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل فيتوسل إلى الله بذلك العمل. فكان منهم واحد بار بوالديه، والله قال في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فقرن بين حقه وحق الوالدين لأنهما هم السبب في وجودك. ذاك الرجل البار بوالديه كان له غنم، والغنم تعرفونه، يذهب إلى المرعى ثم يعود عند غروب الشمس فيحلب من ذلك تارك الغنم ويملي الإناء ويأتي بالقدح الذي فيه الحليب، فيبدأ بأبويه بأمه وأبيه، وبعد أن يشرب يعطي أبنائه. في يوم من الأيام ابتعد الغنم، ابتعد بعيدا ولم يرجع إلا بعدما نام الوالد والوالدة، فذهب وحلب حسب عادته، ثم جاء فإذا الوالد نائم والأم نائمة وهو معه الحليب، أولاد الصغار يتضاغون عند قدميه يريدون الحليب. الرجل بقي واقفا، تأدب مع والديه، ما جاء يضرب بيده في الوالد والوالدة يقوموا عند الأولاد الصغار يبون حليب، لا، انتظر واقفا وبقي حتى طلع الصبح، ولما قام والديه قدم لهم الحليب فشربا منه، ثم بعد ذلك أعطى أبنائه الصغار. بدأ بالدعاء فقال اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا حتى يرون السماء، لكن ما يستطيعون يخرجون من هذه الفتحة الصغيرة. الثاني كانت له بنت عم يحبها وقد راودها على نفسها ولم ترضى، امتنعت، ولكن أصيبت بحاجة فجاءت إليه وطلبت منه المساعدة، فوعدها بشرط أن تخلي بينه وبين نفسها، وهي محتاجة أخذت منه المال. ثم جاء الموعد، فلما تمكن منها مثل الرجل مع زوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله عز وجل وترك ذلك العمل وترك ذلك المال، ترك لها المال ولم يرتكب الفاحشة. فدعا الله عز وجل قال: إن كنت تعلم أنني عملت ذلك العمل خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، وأيضا لا يمكن أن يخرجوا منها لأن الفتحة صغيرة. بقي الثالث كان عنده أجير، هذا الأجير عمل معه وبقي له أجر عنده لم يعطه إياه، ثم سافر ذلك الأجير ومكث فترة طويلة. هذا الرجل أخذ تلك الأجرة واشترى بها غنم وما زال يربيها حتى كثر الغنم وصار عنده إبل وبقر، وصار عنده 3 أودية، وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الإبل، مواشي كثيرة موجودة كلها لذلك الرجل من تلك الأجرة التي رباها عنده. فلما جاء الرجل بعد تلك السنين وجاء إليه وقال: تعلم لي عندك أجرة، أنا محتاج، أريد الأجرة التي عندك. هو لو أعطاه أجرته التي اتفق هو عليها قد تكون بلغتنا الآن 100 ريال ولا 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا، سيأخذها ويذهب. لكن قال له: انظر لهذا الوادي، هذا الغنم وهذا البقر وهذا الإبل كلها لك. قال: لا تهزأ بي، يعني هذا استهزاء. قال: لا والله لا أهزأ بك، إنما هذا حق. فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. فقال ذلك الرجل: اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنه الصخرة فخرجوا يمشون. هذا التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، إنسان عمل عملا لوجه الله، فإذا أصبح في ضيق أصابه شيء يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح الذي عمله خالصا لله عز وجل. كذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح. إذا علمنا أن هناك رجلا صالحا متقي لله عز وجل وأردنا منه أن يدعو لنا، فتأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. وهذا دليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه أصحابه فيطلبون منه أن يدعو لهم. ومن ذلك لما كان في هذا المسجد ودخل رجلا وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعو الله لنا. فدعا الله فنزلت الأمطار عليه. ولما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجدب، أي تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، الرماد يعني الشجر صار مثل الرماد بشدة الحر وعدم تأخر الأمطار، فطلبوا منه أن يستسقي لهم كما كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجوا للصلاة وهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعد أن انتهت الصلاة قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودع الله وهم يؤمنون على دعائه فنزلت الأمطار. ننظر الآن لماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدل عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق جميعا، وهو صحابي خليفة راشد والصحابة موجودين معه. فلو كانوا يعلمون على أن هذا العمل مخالف لقالوا: لماذا تتوسل بالعباس ورسول الله أفضل منه؟ ولكنهم يعلمون أن التوسل هو بالدعاء، بدعاء الشخص لا بذاته ولا بجاهه، وجاه الرسول عند الله عظيم، ولكن ما علمنا هذا؟ إذن أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة عملوا مثل هذا العمل. فأنت إذا أردت أن تتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه، فهذا توسل مشروع. أما تأتي إلى صاحب قبر تطلب منه، أو تأتي لرجل لا يتكلم يمكن معمم وشكله معروف وتطلب بجاهه بذاته، هذا لم يشرع ولم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت لا تتوسل بهذا التوسل لا بحي بعيد ليس عندك ولا بميت، وإنما تتوسل بدعاء الرجل الصالح. إذن أيها الإخوة فرقوا بين هذا وهذا، ومن أراد التوسل يدعو يطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله له ثم هو يؤمن على دعائه. نستمر في هذا أو ندخل في مناسك الحج؟ مناسك الحج أنا تحدثت عنها البارح وبدأت فيها، والحج هو من الأعمال الصالحات كما في هذه الآية، وعمل الصالحات، والعمل الصالح كما قلنا لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن جئنا للحج فعلينا أن نخلص لله تبارك وتعالى وأن نجعل حجنا له وحده، ولا ندخل فيه شائبة من الشوائب، لا تدخل بأنفسنا بأننا إذا حججنا ورجعنا لبلادنا أن ندعى بهذا الاسم: يا حج فلان يا حج فلان، أو أن يأتمنونا، أي أنك تطلب بشيء من هذا العمل شيء من أعمال الدنيا، ولكن تطلب به المغفرة من الله عز وجل. ورسول قد أخبر على أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور أن يكون خالصا لله، وأن يكون الحاج متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا البارحة مناسك الحج، وقلنا لكل واحد أن يحرم بما شاء، إن أراد بالتمتع أو بالإفراد أو بالقران فهذه الأنساك كلها جائزة. فإذا أراد أن يكون متمتعا فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هو قبل هذا يتطهر ويتنظف ويتطيب ثم بعد ذلك يتجرد من المخيط من هذه الثياب ويلبس الإزار والرداء. إذا وصل إلى الميقات فيلبي بما شاء للعمرة متمتعا بها للحج، أو بالحج والعمرة قارنا، أو بالإفراد بالحج مفردا، كل هذه جائزة، ولكن أفضلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أفضلها التمتع، والتمتع فيه أولا فيه راحة للإنسان، الأمر الثاني هو لا يكلف كثيرا، لأن الإنسان إذا لم يستطع الهدي فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كثير من الحجاج وقد صرحوا لنا في أعوام مضت على أن الإنسان يقول: أنا ما عندي هدي ولا أستطيع أن أصوم، يقول يريد يشتري بها هدايا إذا رجع إلى بلاده، فيريد أن يصوم، يستطيع يصوم يقول أريد أن أصوم. والحج ليس كذلك، أنت تركت أهلك ومالك وجئت تائب إلى الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصنع في الحج، فالإنسان لا يعدل إلى الصوم إلا إذا لم يجد، إذا كان عنده مال لا ينبغي له أن يصوم من أجل أن يوفر هذا المال ليشتري به الهدايا. أنت ما جئت من أجل الهدايا، أنت جئت إلى الله عز وجل تؤدي هذا النسك كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا لم يجد فهو بدأ بالمال، فإذا لم تجد عند ذلك تنتقل إلى الصوم. فنحن في هذه الأنساك الثلاثة جائزة كلها، فإذا وصلنا مكة كما ذكرت البارحة على من حضر، ولكن نحن نعيد لأن الحجاج يتجددون، يمكن بعضهم ما حضر الدرس البارحة، فنحن نعيد هذا باختصار يكون تأكيدا لمن كان حاضرا ولمن لم يكن حاضرا يسمع، يعني من أول ذكر المناسك. إذن كل حاج يستعد من هنا من بيته الذي هو نازل فيه، إذا وصل إلى الميقات يلبي بما شاء من الأنساك الثلاثة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا. إذا وصلوا جميعا إلى مكة، أولا يجب على الحاج إذا دخل في هذه المناسك أن يتجنب كل ما يفسد حجه، فمن فرض فيه أن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يسر بالجماع إذا كانت زوجته معه، والفسوق بالأعمال السيئة كلها، كل المعاصي. المسلم ممنوع من المعاصي قبل الحج وبعد الحج، يعني المسلم لا يجوز له أن يرتكب المعاصي، لكن إذا وقع فيها فليستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. ليس معنى أنه لما قال الله عز وجل فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أنه يجوز له قبل الحج أن يرفث وأن يفسق وأن يعمل هذه الأعمال، يعني لا يجوز له مثل هذه الأعمال، يعني يعمل الأعمال الصالحة قبل الحج وبعده. لكن إذا دخلت في مناسك الحج هذه الأعمال إما أن تفسد حجك كلية وإما أن تنقص من أجله، فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأعمال. وأنت ما جئت من بلادك إلا للعبادة، عملك كله عبادة، فلا تشغل نفسك في هذه الديار المقدسة لا هنا ولا في مكة بأي عمل غير ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، يعني فرصة ما تتهيأ لك مرة أخرى، هذه فرصة من عمرك لن تتهيأ لك مرة أخرى. وأنا أشاهد الذي أمامي كلهم من غير هذه البلاد جاءوا للحج وجاءوا هنا للمدينة للزيارة، فهذه فرصة لا تتهيأ لكم. إذا رجعتم كل منا يشتغل بأعماله بأولاده بتجارته ولا يكون متفرغا للعبادة، أما في هذه الأيام فكله تفرغ للعبادة. ثم العبادة هنا مضاعف، أجرها مضاعف، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. إذا لا تأتي تشغل نفسك بالأعمال الأخرى والقال والقيل والأحاديث الضائعة التي لا يستفيد الإنسان منها شيء، إن لم تضره لم يستفيد منها، يعني قد تكون أقوال وحاجات مباحة ما تستفيد منها ولا تضرك ولكن لا تستفيد شيئا. فالإنسان يحرص على عمره، لأن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه، كلنا نسأل عن ذلك. هذا العمر الذي أعطانا الله عز وجل 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة سنسأل عنه فيما أفنينا، هل أفنينا في طاعة الله أو في طاعة الشيطان. فنحن في هذه الفرصة التي هيأ الله لنا هذه الفرصة ووجدنا كل شيء ميسر بحمد الله كما تشاهدون، يعني كل الأمور ميسرة، السكن والغذاء والسيارات التي تنقل الإنسان والمياه والأمن، وهو أكبر نعمة الأمن، الإنسان يأمن على نفسه وماله، هذه أكبر نعمة بعد الإسلام، بعد أن يمن الله عليهم بالإسلام الأمن والاستقرار. لا تجد بلد متقدم وأهله مرتاحون في التعليم وفي التجارة إلا إذا كان هناك أمن، ولا يكون هذا الأمن إلا بتطبيق شرع الله، لا يمكن أن يكون هذا الأمن إلا بتطبيق شرع الله الذي أنزله لعباده، فهو العالم بما يصلحهم. ندخل هنا قليل ونرجع للحج. الله عز وجل أنزل هذه الأحكام الشرعية التي فيها الحدود على من يرتكب معصية يستحق فيها إقامة الحد، إما السارق الذي يسرق فتقطع يده، أو شارب الخمر فيقام عليه الحد، أو القاتل فيقتل. هذه الحدود فيها الأمن والاستقرار والراحة. السارق حينما يمد يده للشيء الحرام ويسرق نصابا، هذه اليد أصبحت فاسدة. أنت لو رددت الباب على يدك وضرب لك هذه الأصبع الباب وأصبح فيها ألم شديد، وذهبت إلى الطبيب، قد يكون الطبيب نصراني ولا يهودي، وجئت عنده وقال لك والله هذه الأصبع هذا الألم فيها إن لم تقطع يدك من هنا فسيسري في جسمك وستموت، يهودي أو نصراني طبيب، أنت تصدقه وتبادر وتقول له تفضل حتى تحافظ على جسمك. هذه اليد الخائنة حينما مدت يدها، حينما مدت إلى هذا الشيء الحرام، يجب أن تبتر لأنها عضو فاسد. القوانين الوضعية، ومع الأسف حتى في البلدان الإسلامية، لم ينظروا للمسكين صاحب المال الذي دخل عليه هذا الرجل في بيته بين أسرته، كشف على عوراته على نسائه وروع أطفاله وخوفهم، وهو مستعد بالسلاح بأنه لو قاومه صاحب البيت فسيقتله. هذا كل الناس كلهم يعرفونه. هذا الرجل الذي روع ليس له قيمة، بل القيمة عند أصحاب ما يقولون حقوق الإنسان المحافظة على هذا المجرم وعلى يده، ثم يلبسون على المسلمين ويقولون لو قطعنا هذه اليد، اليد عاملة هذه، يصبح مشلول. وكانهم يقولون أن تطبيق الحدود التي فرضها الله عز وجل معناه أن البلد الذي يطبق هذه الحدود يصبح نصف المجتمع كلهم معهم اليد واحدة، وهذا تلبيس. أنا أقول لكم ونحن في هذه البلد التي تطبق شرع الله وتقيم الحدود ونرجو الله لها الثبات على ذلك، انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد، لأن الله أخبر أن في القصاص حياة. فإذا كان الإنسان يعلم أنه إذا مد يده ستقطع، وما تقطع يعني سرا، لأن الله عز وجل أخبر بالحدود، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني حينما يرتكب الإنسان معصية الزنا أو القتل، حينما يقتل أو يقام الحد على الزاني أو على السارق، ما نقيمه عليه في غرفة في المستشفى نقفل عليه ونقطع يده، لأن الغرض ليس هو التشفي من هذا الرجل، الغرض هو أولا تطهيره من ذنبه، الأمر الثاني أن يستفيد المجتمع من هذا العمل. فحينما تقطع يده أمام الناس علنا بعد صلاة الجمعة كما يطبق هنا، يقرأ الحكم الصادر عليه وتقطع يده وتعلق، يشاهدها الناس، ما أحد يفكر مرة أخرى أنه سيسرق، لأنه يعلم إذا عمل ذلك العمل فستقطع يده. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في القصاص ولكم في القصاص حياة، قصاص ولكن سماه الله حياة. كيف سماه حياة؟ حينما يرى الإنسان أن القاتل يقتل، وهذا حكم الله، أزهق نفسا بريئة مسلمة فيجب أن يقتل به، حينما يشاهد الناس أن ذاك الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة وقطع رأسه، إذا كان يفكر أنه سيقتل واحد كلهم يمتنعون، فيبقي على حياته هو وعلى حياة من يفكر في قتله. إذن حدود الله عز وجل التي أمر بها فيها المصلحة للبشرية كلها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل هذه الفلسفات والدجل على الناس كله الغرض منه ألا يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلمين إن أرادوا النصر أن يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم، فالله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقناها في أنفسنا، استفدنا في حياتنا الدنيا كما نستفيد في حياتنا الآخرة. فهذا الأمن والاستقرار هو ببركة تطبيق حدود الله عز وجل التي فرضها على عباده. ويجب على الحاكم أن يطبق على عباد الله ما أمر الله به، حكم الله، ما يأتي بشيء من عند نفسه. ثم أن السارق، ما كل سارق تقطع يده. لو أنت الآن تمشي في الطريق ومعك واحد بجوارك واختلس منك فلوس، هذا ما تقطع يده، إنما تقطع يد السارق إذا أخذ المال من حرز مثله، إذا كان في حرز. فإذا كان المال في داخل الغرفة في شنطة ودخل هذا الرجل السارق وأخذ هذا المال، تقطع يده. أما إذا اختلس من جيبك فهذا يعزر ويؤدب ولا تقطع يده. ثم لابد أن يكون هناك نصاب، مبلغ من المال محدد تقطع اليد فيه. فليس معنى أن كل من سرق أخذت يده وقطعت، ليس كذلك. ولهذا لا نجد من تقطع يده إلا النادر في الجماعة الذين تكون هذه مهنتهم. ثم أنا أحذر الحجاج، لأن في ناس يأتون للحج لا للحج، وإنما يأتون لاختلاس أموال الناس، ويحدث هذا عند الكعبة في الطواف، بل بعضهم عنده سكين حتى يمكن السكين يتجاوز الحزام ويأتي للرجل نفسه. فينبغي الإنسان أن يتنبه لمثل هذا. مثل أولئك المفسدون، هؤلاء تقام عليهم الحدود. يأتي الإنسان مسكين جاء من بلده، فيأتي في البلد الذي الإنسان يتوب من الذنوب ويرجع إلى الله عز وجل، يأتي يرتكب المعصية والإضرار بالناس في ذلك المكان. الشاهد من هذا، نحن الآن نتحدث عن الأمن، فنقول نحن في أمن واستقرار بحمد الله، وهذا ببركة تطبيق حدود الله عز وجل التي أنزلها في كتابه لعباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نرجع إلى الحج ومناسك الحج. إذا وصلنا إلى مكة فكل الحجاج يطوفون بالبيت سبعا، ولا بد أن يكون إنسان يطوف وهو على طهارة، لأن الطواف صلاة مثل الصلاة، إلا أن الإنسان يتكلم فيها، يتكلم في هذه الحالة. فعلى الإنسان أن يكون طاهرا مثلما تتوضأ للصلاة، تطوف سبع أشواط ثم تصلي ركعتين، هي كما يقال خلف المقام، لكن المقام الصلاة خلفه في هذه الزحمة فيه تضييق على الناس، وفيه للإنسان نفسه يلقي بنفسه في الخطر، لأنهم قد يأتون ويطعونه. كثير من الحجاج يجهلون هذه الأحكام، فتجدهم جماعات، بعضهم مع بعض يعملون عصابة هكذا دائرة، ويجعلون الإنسان يصلي وهم يضايقون عباد الله. فمثل هذا لا يصلح. الإنسان لابد تكون عنده الرحمة وعنده الرافة وعنده المساعدة لإخوانه. فإذا كنت قويا لا تجعل هذه القوة على الأخ الضعيف، بل عليك أن تساعده. أعلم أن في من هو أقوى منك، إذا كان عندك قدرة أنت لا، الله أقدر منك، فحاول أن تساعد هذا المسكين هذا الضعيف، ولا تعمل مثل هذا العمل، بل تصلي الركعتين في أي مكان تيسر لك. ليس شرطا أن الصلاة لا تقبل إلا خلف المقام، إن تمكنت وتيسر لك بها ونعمت، وإن لم تتمكن فتصلي في أي مكان كنت. كذلك المزاحمة على استلام الحجر الأسود، إذا تمكن الإنسان أن يستلم فهذا شيء طيب، وإن لم يتمكن فيشير إليه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا انتهى من الطواف سبع أشواط وصلى ركعتين، بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالطواف بهما سبع أشواط. الطواف بالبيت تبدأ من أمام الحجر الأسود وتنتهي أمام الحجر الأسود، هذا شوط. أما في الصفا والمروة فالذهاب بشوط والإياب بشوط، ما تعمل 14. إذا بدأت من الصفا إلى المروة يعد واحد، إذا رجعتها من المروة إلى الصفا يعد الثاني، وهكذا تنتهي بالسابع في المروة. إذا انتهيت من السبع الأشواط، إن كنت متمتعا فهنا تقصر، وإن كنت قارنا فتبقى على إحرامك. وإن كنت مفردا فالأفضل والأولى لك أن تقصر وتجعل عملك عمرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما طافوا وسعوا، أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا عملهم عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وإن أراد أن يبقى على إحرامه فهذا جائز. إذن الحجاج جميعا سواء القارن أو المفرد أو المتمتع كلهم يطوفون بالبيت ويصلون خلف المقام ويطوفون 7 أشواط التي هي السعي. إذا كان الحاج قارنا وسعى، إذا نزل من عرفات ورمى جمرة العقبة وجاء أو قدم أيضا الطواف، لأن الأعمال في يوم الحج يعني يوم العيد 4: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والنحر. هذه 4 الأعمال الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن واحد منها إلا قال افعل ولا حرج. فلو أن الإنسان نزل إلى مكة وطاف ثم رجع للرمي هذا جائز، لكن الأحسن أنه ينزل ويرمي جمرة العقبة. القارن إذا جاء ورمى جمرة العقبة، وكذلك المفرد الذي بقي على إحرامه واستمر حتى أكمل الحج، هؤلاء إذا نزلوا لطواف الإفاضة يطوفون طواف الإفاضة فقط ولا سعي عليهم، لأن يكفيهم سعي واحد إذا قدموه عند طواف القدوم، وإن لم يسعوا فعليهم أن يسعوا. أما المتمتع فلا بد أن يسعى، لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا السعي يكون لحجه. هؤلاء الحجاج جميعا الذين وصلوا مكة وعملوا ما سمعتم، إذا جاء اليوم 8 جميعهم يصعدون إلى منى. المتمتع الذي حل من إحرامه وأصبح كل شيء حلال له، يعني حلق رأسه ولكن حلق اللحية ما يجوز لا في الحج ولا في غير الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر، والأفضل أن يقصر المتمتع، لأنه بعد أيام قليلة 2 أو 3 سيحلق. والرسول دعا للمحلقين بالرحمة 3، فيقصر أحسن حتى يبقى شعر في رأسه يحلقه في يوم النحر. هؤلاء جميعا يصعدون إلى منى. هذا المتمتع يحرم من جديد مثل ما عملت هنا من المدينة، أنت هنا اغتسلت وتطيبت ولبست ثياب الإحرام، فكذلك تعمل في مكة، لأنك بعد أن طفت وسعيت وفكيت الإحرام لبست ثيابك وصرت حلالا، إن كانت زوجته معه وهي متمتعة مثله فهي حلال له. إذا جاء اليوم 8 يحرم من جديد، إذا أحرم حرم عليه كل شيء حل له، ولا يقصر أظفاره ولا يحلق من شعره ولا يتطيب، بل يبقى محرما. فيصعدون جميعا إلى منى. السنة أن يصلي الحجاج في منى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول كان كلما عمل عملا من أعمال الحج قال خذوا عني مناسككم. الذي سمعتم هو العمل الذي عمله عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم في الإحرام من هنا وفي الطواف وفي السعي وفي أمر الناس يوم 8 أن يصعدوا إلى منى. هذا كله هكذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلمكم ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان يريد حج مبرور، والحج المبرور كما قلنا مع الإخلاص لله عز وجل يلزمه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما عمله عليك أن تعمله. إذن هو من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه في هذا اليوم ذهب إلى منى فصلى به الصلوات 5. هذه الصلوات الرباعية تقصر، الرباعية تصلى 2 ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فيصلى 3 والفجر 2، وكل صلاة تؤدى في وقتها لا يجمع وهو مقيم في منى. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الوقت يؤذن والمجموعة في خيمتهم يصلي بهم إمامهم، يصلونها قصرا إذا كانت رباعية، ويصلون كل صلاة في وقتها، لا يجمعون الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء. صلاة الفجر ركعتين، ولكن هناك سنة لصلاة الفجر لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، أي أن صلاة الفجر تصلي السنة الراتبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها لا في السفر ولا في الحضر. فعلينا أن نؤدي هذه الركعتين مع صلاة الفجر وهي السنة. إذا أصبحنا في اليوم التاسع، لأن نحن صعدنا إلى منى في اليوم الثامن وبتنا تلك الليلة، في صبيحتها نذهب جميعا إلى عرفات. وعرفات كما قلت لمن حضر أن هناك حدود واضحة بينة، فالمسؤولون جزاهم الله خيرا عملوا هذه العلامات في جميع الحدود مضاءة ومكتوب عليها بلغات متعددة، بل وفيها تسجيل أيضا لمن لا يعرف ذلك بلغات مختلفة باللغة العربية وبغيرها. فعلى الحاج أن يحرص أن يكون داخل هذه الحدود، لأنه إذا وقف خارج الحدود لا حج له، لأن الرسول قال الحج عرفة. الحج عرفة يعني هو الركن الأكبر، لأن أركان الحج منها طواف الإفاضة لا يتم الحج إلا به، ومنها الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، يعني يخسر تعبه هذا كله ولا حج له إذا لم يدخل في حدود عرفة في هذا اليوم وفي تلك الليلة نفسها. فعلى الحاج أن يحرص يكون في داخل الحدود، وكما قلت يخلص الدعاء لله عز وجل ويتقرب إليه بالطاعات، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم بالأعمال المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وقوفه كان بعد صلاة الظهر. الصلاة في يوم عرفة تجمع، تقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر بأذان واحد وإقامتين، يؤذن فيقيم الحاج فيصلي الظهر ركعتين، ثم يقيم فيصلي العصر ركعتين، ثم يتفرغ للدعاء إلى غروب الشمس.